أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نحن هنا بين يدي آيات من سورة البقرة تبدأ بالتوجيه إلى مصرف من المصارف التي ينبغي أن يكون فيها الإنفاق بالنسبة للتوجيهات القرآنية السابقة على هذه الآية. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، والفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني الذين منعوا عن الكسب وعن السعي بسبب انشغالهم بالجهاد في سبيل الله، وإذا فلهم حق لأنهم يؤدون واجبا. والقرآن يوضح هذه الحقيقة حيث يقول لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون أن يسعوا على أنفسهم، لأن الضرب في الأرض هو السفر، ومراد به هنا السفر بخصوص التجارة والسعي على النفس. هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله والذين لا يستطيعون أن يسعوا في الأرض ينقسم الناس بشأنهم قسمين، قسم يعرفهم وقسم يجهل حالهم. فأما الذين يجهلون حالهم فقد تحدث عنهم القرآن بقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإذا فهنا سببان لهذا الحسبان، أنه هناك جهل وعدم تفطن، وأن لديهم تعففا عن المسألة، وربما لو سألوا لعرفهم هذا المستوى من الإدراك. وهناك مستوى آخر، مستوى الذكاء، تعرفهم بسيمهم. والخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى منه الخطاب. والسيمة هي العلامة التي تتراءى للمستبصر، وكأن هذه العلامة التي سوف يعرفهم بها المستبصر لا يمكن أن تتأتى لكل الناس أو لكل المستويات. تعرفهم بسماهم. فمن علامة هؤلاء ظهور السكينة، ظهور الضعف، ظهور رثاثة الحال، ولكن في غير كبر وفي غير خيلاء، وإن بدا منهم إباء وشمم. تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وسؤال الناس حين يكون السؤال ملحفا يعني أن الإنسان يديم السؤال، يكرر المسألة. وهؤلاء لا يسألون الناس إطلاقا حتى لا يعرفهم أحد، لأنهم لو ألحوا لعرفهم الناس، وقد كان من عادة السائلين أن يلحفوا في المسألة. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، تنتهي الآية بهذه النهاية، لأن الذي سوف ينفق على مثل هذا النوع لا بد أن ينفق سرا، ولا بد أن ينفق خفاء. ولما كان الإنفاق في السر وفي الخفاء مما قد لا يندفع به الكثير إلى الإنفاق، رغب الله هؤلاء المنفقين، ورغب كل من يريد أن ينفق بأنه به عليم وبه بصير، سوف يكشف إنفاقه وسوف يجازيه. فقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني أنه به مجاز وعليه محاسب، فليندفع المنفق، وما دام الله عز وجل سوف يجازيه وسوف يثيبه. بعد هذا يتراءى سؤال أو يتبادر سؤال، متى ننفق وفي أي حال ننفق؟ فتأتي الآية الكريمة تبين أن الإنفاق مقبول في أي حال وفي أي وقت، ما دامت النفس طيبة بهذا الإنفاق، وما دامت النية خالصة بهذا الإنفاق. فقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمن ينفق نفقة لا يبتغي بها إلا وجه الله. فهنا يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا أربع صور: الأولى الإنفاق بالليل سرا، والثانية الإنفاق بالليل علانية، والثالثة الإنفاق بالنهار سرا، والرابعة الإنفاق بالنهار علانية. أعلى هذه الأنواع الإنفاق بالليل سرا، لأنه في خفاء متأكد، وكلما كان العمل أخفى كلما كان الثواب أكبر وأعظم. وأدنى هذه المراتب الإنفاق بالنهار علانية، إلا إذا كان الإنفاق لمن يقتدى به ولمن يضبط نفسه عن أن تكون مختالة أو متظاهرة أو مرائية. فلهم أجرهم عند ربه، لهم لا لغيره. والأجر هنا يأتي معنونا بالربوبية وفي حياطة الرب تبارك وتعالى، والرب هو المربي، والمرب الأعظم هو الله عز وجل. ويذكر لفظ الرب هنا إيماء إلى أن الصدقة التي يتصدق بها الإنسان، وإلى أن الإنفاق يربى عند الله عز وجل. ويروي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر والفرس الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. إذن نحن في حياطة المولى عز وجل، ومن هنا يكون قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مبينا عن هذا الهدف أيما إبانة. ثم يأتي نفي الخوف ونفي الحزن للمتصدق وللمنفق. المنفق لعله يخشى على بنيه بعده، فتأتي الآية الكريمة ولهم يحزنون، تنفي منه أي حزن على ما قد يكون من بعده. وقد يتوقع أمورا شاقة أو أهوالا كبرى، فتأتي الآية تطمئنه ألا خوف عليه وألا توقع لأي مكروه في حياته الدنيا أو في حياته الأخرى. ثم ينتقل السياق القرآني إلى أمر يقابل الصدقة، وهو أمر الربا. ولا شك أن الإنفاق كما كان يشمل أن يكون من باب الصدقة، كان يشمل أيضا أن يكون من باب الربا. ومن هنا جاءت هذه الآية تبين موقف الإسلام في صراحة وفي وضوح من الربا. الذين يأكلون الربا يعني يتعاطونه وينفقون على أنفسهم وعلى بنيهم وفي معايشهم وفي حياتهم من عائد الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان من المس هو المصروع، وهو من به مس من الجن، والذي يتخبطه الشيطان من المس يكون به جنون أيضا. وإذا فالآية تشير إلى أن المرابي يوم القيامة لا يستطيع أن ينهض من قبره، ينهض متثاقلا أو هكذا، لا يستطيع أن يقوم إلا كما يصوره القرآن متخبطا تخبط من به جنون، يضرب هنا ويضرب هناك، لا يعرف كيف يتحرك ولا يعرف كيف يسير. والقرآن يبين أن ذلك بسبب أمر قد ارتكبه المرابي في حياته، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني واستحلوا الربا واستطعموا أن يكون أمرهم في حياتهم قائما على الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما الذي كانوا يريدون أن يقولوا بهذه الكلمة؟ أكانوا يريدون أن يقولوا إن الربا حلال كالبيع عندكم، لأن البيع الذي استحللتموه أيها المسلمون عقد معاوضة وكذلك الربا فيه معاوضة؟ وهذا القول اتجاه في تفسير هذه الآية أو هذه الكلمة، ولكن الاتجاه الأحسن والأرجح أنهم كانوا يريدون أن يقولوا كما تنهجون نهجكم فدعونا ننهج نهجنا، إن لنا نهجنا وإن لكم نهجكم، وإنما البيع في حياتكم كالربا في حياتنا. ولكن الله تبارك وتعالى يرد عليهم يقول ليس الربا مماثلا للبيع، إن البيع حلال وإن الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن هنا فحينما يتراءى بين أيدينا هذا القانون الإلهي لا ينبغي لنا أبدا أن نأخذ تحليل الربا عن تفكير بشري، لأن المشرع للحل وللحرمة إنما هو الله عز وجل. وما دام الله تبارك وتعالى قد وضع لنا هذا القانون وسن لنا هذا النظام، فليس للإنسان أن يستحل شيئا قد حرمه المولى عز شأنه. وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاءت المواعظ تلو المواعظ، وجاء التذكير تلو التذكير، فمن جاءه موعظة وزجر من ربه فانتهى عن الربا فله ما سلف، يعني له ما مضى، وأمره إلى الله فيما أسلفه وفيما أمضاه وفيما نواه الآن من انتهاج المنهج الحق. ومن عاد إلى الربا بعد أن بين الله أمره فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أبشع الإطار الذي يصور لنا القرآن فيه مجال الربا ومجال المرابين. أصحاب النار ملازمون للنار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. وتختتم هذه التوجيهات القرآنية التي استمعنا إليها الآن بهذه الآية الكريمة، بهذه القاعدة التي يتبين فيها مدى أثر الربا ومدى أثر الزكاة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا يعني يسحقه ويدمر حياة فاعله، ويربي الصدقات يعني ينميها كما سبق أن تلونا عليكم في الحديث، وينميها. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن المرابي ليس كافرا عاديا بنعمة الله، وإنما هو شديد الكفر، وليس آثما إثما عاديا، وإنما هو شديد الإثم. وما أبشع ما اتخذ لنفسه من مسلك، وما أقبح ما يتردى فيه من هاوية. والله المسؤول أن يعصمنا وإياكم من الزلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم.